كان الكلام في الدلالة التقويرية والتوضيحية وقوتنا في الأثناء بين الدلالتين وقوتنا في الأثناء بين الدلالة التوضيحية الأولى والدلالة التوضيحية الثانية. هذا البحث أساسا معقول في بيان هاي النقطة وهي أن الدلالة التقويرية هل هي معلولة للواقع كما هو المعروف أو لا؟ ليست كذلك. المعروف أن الدلالة التصورية معلولة للواقع ولا بعد الواقع، بمعنى أن الدلالة الواقعية هي الدلالة التصورية وليست تابعة الدلالة التصورية بالإرادة، ليست تابعة للإرادة. الدلالة التابعة للإرادة هي الدلالة التصديقية، هي التي تكشف عن وجود إرادة، فعند عدم وجود الإرادة لا تكون هناك دلالة تصديقية. لكن عدم وجود الإرادة لنا في وجود دلالة تصورية. إذن الدلالة التصورية على رأي هؤلاء وعلى رأي المعروف ليس هي تابعة للإرادة، وإنما هي تابعة للواقع. أن يعلم بوقع اللون المعنى ينتقل الذهن إلى تصور المعنى، أن تسمع ذلك اللون. المصنف يناقش في هذا الرأي، يقول الصحيح أن الدلالة التصورية ليست كذلك. في الحقيقة طرح الطرح اللي طرح المصنف طرح صحيح. المصنف ما يناقش في أن الدلالة التصورية تابعة لنا للواقع، وأنها ليست تابعة شهودنا. لينا عشان الدلالة التصديقية هي فقط تابعة للإرادة، لينا عكس فيها المسألة. عند لينا عكس الدراسة في تسمية الدلالة التصورية بجوز بالدلالة، بالذات فهو دلالة. حينما نقول دلالة يعني دلالة شنو؟ تصديقية، وهي تابعة للإرادة، فهو يصح أن نقول بشكل عام أن كل دلالة تابعة للإرادة وليست تابعة للواقع. إذن أخو إشنان النقاش اللغوي بينهما في الحقيقة، يعني المشهور حينما يقول أن الدلالة التصورية تابعة للواقع يعني يقصد يبني على أن الدلالة التصورية دلالة واضح، يقصد أن خطور المعنى في الذهن عند سماع اللغة معلولة للواقع. هذا مسمى حتى عبد المسلم غاية الأمر أن المصنف هذا الخطور وهذا الانسلاق ما يسميه دلالة، يقول هذا مو دلالة أصلا، فهما يتفقان على أن خطور المعنى من عند سماع النار هو شنو؟ معلوم للواضح وبسبب الواضح، ويتفقان على أن الدلالة التصديقية اللي تكشف عن الإرادة هي معلولة للإرادة وليست معلولة للواضح، يتفقان على ذلك. لكن المصنف يناقش في هذا الشيء تبع بعضهم يناقش في تسمية الدلالة التصورية ديش بالدلالة، التصورية ليست من باب الدلالة، تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وشنو وغيره، لأن الدلالة مش أخرى بالدلالة شنو تصديقية. ثم يستدل على هذا أن يبرهق على انحصار الدلالة بيش بالدلالة التصديقية، وبالتالي يثبت هذا المطلب وهو أن الدلالة مطلقا تابعة شنو؟ للإرادة وليست تابعة للواقع. هذا المطلب إذا شرحناه للجماعة الآخرين وبينا لهم أنه هج هذا المطلب شو بيقولون بيقولون شنو يوافقون عليه؟ يقولون صحيح أن الدلالة إذا كانت مختصة بالدلالة التصديقية فهي تابعة للإرادة وليست معلولة للواقع. لكن في نفس الوقت يقولون بأن خطور المعنى في الذهن وانسباق الذهن إلى المعنى المعلن عند سماع اللفظ هو تابع للواضح وليس تابع للإرادة. واضح من النزاع أشبه بالنزاع اللفظي، يعني لا معنى لهذا النزاع في الحقيقة، لأنهم كل يتفقون على نقطتين، إحداهما أن تصور المعنى معلول للواضح، ويتفقان أيضا على أن افتراض كون المعنى مراد من المتكلم معلول للواضح. غاية الأمر أن النزاع يقع أن هذا تصور المعنى منذر سمي دلالة أو منذر سمي دلالة، مصنف يقول منذر سمي دلالة، ما يقول سمي دلالة. فعلى كل حال المصنف يستدل على أن الدلالة التصورية ليست دلالة بهذا الشيء، يقول بأننا فسرنا الدلالة في كتاب المنطق بأنها عبارة عن أن يكشف الدال عن وجود المدلول بحيث ينشأ من العلم بالدال العلم بيش بالمدلول. ما معنى الدال؟ أن يكشف الدال عن وجود المدلول بحيث ينشأ من العلم بالدال العلم بالمدلول. من دون فرق بين أن يكون الدال الذي ينشأ من العلم بالعلم بالمدلول لفظا أو شنو أو لم يكن لفظا. يقول يمثل، يقول طرقة الباب مثلا، طرقة الباب تعتبر دالة على وجود طرق، ستكون هناك دلالة. واضح، تعتبر دالة على وجود طارق. شو معنى أنها دالة على وجود طارق؟ يعني يلزم من العلم بها، العلم بطرقة الباب، العلم بشنو؟ بوجود طارق قاصد الدخول إلى تلك الدار ومريد للدخول إلى تلك الدار. ليس معنى كون الطرق دالة هي أن تصورها يوجب تصور شنو؟ طارق. ليس المراد من كونها دالة هو هذا المعنى، وإنما المراد أنها دالة بمعنى أن العلم بها يوجب العلم بوجود طارق قاصد ومريد للدخول إلى تلك الدار. ولذا يقول مصنف أنه في بعض الأحيان قد تتصور طرقة الباب، لكن ما تعتقد بوجود طارق قاصد الدخول إلى تلك الدار. واضح، وإنما فقط تصور وجود شنو؟ تصور طارق. يقولون أن الباب دالة، شو وقت تكون الطرقة دالة؟ شو وقت تكون دالة؟ إذا كانت موضوعة في محل معين. واضح، وجاء شخص وطرق هذه الباب، حينئذ تكون الطرقة دالة على وجود شخص مريد. واضح، مريد وقاصد أهل الدار ويقصد الدخول إلى تلك الدار، حينئذ يقال الطرقة دالة على وجود طارق. أما إذا كانت الطرقة موجودة عند بائعها، قد تصورها يوجب تصور طارق، لكن لا تكون دالة على وجود طارق قاصد ومريد للدخول في دار أصلا. فلذا لا يقال أن الطرقة الموجودة عند بائعها أنها دالة، ليست دالة على شيء، إنما تكون دالة إذا وجدت في موضعها المعين المعتاد المتعارف وطرقها الطارق، حينئذ تكون دالة. هذا الشيء كشف مصنف يستفيد من هذا أن الدلالة كل شيء دال، هذا لا يكون إلا عند وجود إرادة وقصد، بحيث يكون العلم بالدال لا شك أن العلم بالمدلول المراد من قبل الشخص، مو بمعنى أن مجرد تصور الدال يوجب تصور شنو؟ المدلول. هذا لا يسمى دلالة، والحيث أن الدلالة التصورية يقصد بها هذا المعنى، يقصد بانتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ، هذا الانتقال المصنف يقول هذا لا يعني أن اللفظ يكون دال على ذلك المعنى، لا يكون الشيء دالا لفظا كان أو غير لفظ إلا إذا كشف لنا عن إرادة في نفس الإنسان وفي نفس التكلم. واضح، اللفظ لا يكون دال إلا إذا كشف عن أن هذا المعنى مراد للمتكلم ويقصد تفهيم للطرف المقابل بإرادة جدية، حينئذ يقال اللفظ دال، وإلا اللفظ الذي يوجب تصور المعنى فقط من دون افتراض الشعور والالتفات والقلب. اللفظ الصادر من آلة التسجيل أو من استطاعت حجران، فإن هذا وإن كان يكون موجب لتصور المعنى واضح، لكنه لا يكون دالا على ذلك المعنى، لأن الدلالة محدودة بالإرادة ومسبوقة بالإرادة، وغيرها لا يسمى دلالة بحسب التحقيق، وإنما هو من باب تداعي المعاني وحضور المعاني، معاني مترابطة هي واقعا فيما بينها بسبب من الأسباب، فتصور أحدها يجب تصور شنو؟ تداعي معاني، أمران متلازمان عادة تصور أحدهما يجب تصور الآخر. هذا التلازم القائم بين السكون والنوفل كما مثلنا سابقا، تلازم المتكرر في جملة من الروايات، قد يجب تصور النوفل عند تصور شنو؟ السكون. يقول أنا واحد يقرأ السكون ينتقل لهنا علما ليس التلازم موجود بينه وبين الأول معنى من هذا القبيل، أكو تلازم نتيجة للواضح فيما بينهما، فيكون تصور أحدهما موجبا لتصور آخر، لكن هذا مو من باب الدلالة وهم من باب تداعي المعاني. ثم يؤكد المطلب أكثر فيقول بأنه اعتبر باللافتات، اللافتات التي توضع على الطرق للإشارة والإرشاد إلى معنى من المعاني. هذه اللافتة تارة تكون منصوبة في موضعها لإشارة، في موضعها لإشارة، حينئذ يقال أن هذه اللافتة دالة على انحراف الطريق، دالة على كذا، يعني شنو دالة؟ دال على أنه واضح هذه اللافتة إرادة تفهيم هذا المعنى بإرادة جدية، إرادة على هذا المعنى تكون كاشفة عن وجود إرادة، تكون دالة، يعني هذا دال لافتة دالة وهذا المعنى مدلول. ليش؟ لأن العلم بالدال يستلزم العلم بالمدلول القائم في نفس الواضح. أما إذا وجدنا هذه اللافتة عند راسمها مثلا، يقول فإن تصورها وإن كان يوجب تصور المعنى لكنه لا يكشف عن ماذا؟ وجود إرادة من قبل الواقع، بل لا إرادة أصلا، وإنما هنا تصور المعنى وتداعي المعنى وتصور المعنى فقط، وهذا ليس معلولا للإرادة. هذا خلاصة ما يذكر المصنف في هذا. بعد نقرأ المصنف قال قسم الدلالة إلى قسمين، تصورية تصديقية. التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللافظ لمجرد صدوره من لافظ، لا ينتقل إليه ولو علم أن اللافظ لم يقصده، حتى إذا علم أن اللافظ لم شنو لم يقصده، كانتقال الذهن للمعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصود المتكلم، وكانتقال الذهن للمعنى من اللافظ الصادر من الساهي، من اللفظ الصادر من الساهي أو النائب من الغالب قد ماكو لكن تصور موجود. التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، في مقابل أن يكون المتكلم شنو؟ في مقام الإهمال والإجمال. إذا كان متكلم في مقام الإهمال والإجمال لأنه يكون في مقام البيان والإفادة، وإنما هو يريد أن يجمل، يريد أن يهمل. واضح شيء أقوله يعني في بعض الأحيان قد نسترى أن المتكلم في مقام الإهمال، يعني هو يكون في مقام البيان من جهة، لكن في مقام الإهمال شنو؟ من جهة الإقرار.
الأبواب يصير من قبل ما يقال النظرية المتأخرة أحل الله البيع ما بيفد الإطلاق من جميع الجهات، صح أن التمسك فيها من جميع الجهات. أحل الله البيع غرض المولى سبحانه وتعالى بهذه الآية هو إثبات حلية البيع، أما أنه متى يكون البيع حلالا متى يكون حراما، أي بيع هو الحلال، المطلق البيع خصوص بيع معين، البيع الذي يطرح عليه الشيء الفلاني هل يبقى حلال أو لا يبقى حلال، هذه الأمور لا يصح لنا أن نتمسك بهذه الآية لإثبات حلية كل هذه الأمور. ليش؟ لأن المتكلم مو في مقام البيان من هذه الجهة، واضح؟ المطلب الواحد بجهات عديدة، الشارع في مقام بيان حلمية البيع في مقابل من يدعي حرمة شنو؟ ما حرمة البيع، يقول شاء الله البيع حلال، أما أنه أي بيع حلال؟ الشارع فعلا مو في صدد بيانه، تبين الروايات الأقران أدلة الأقران تبينها، الشارع في هذه الآية ليس بصدد بيان أن البيع حلال وأنه أي بيع حلال ومتى يكون البيع حلال وما هي الشروط الموجودة في البيع حتى يكون حلال، هل يجوز البيع باللغة الفارسية أو لا، فهذا هاتش شكانا أفضل أنه يرغب أن يتمسك أحل الله البيع مطلق، ما بعد خصوص البيع العربي مطلق البيع حلال، فيدل على جواز البيع حتى باللغة الفارسية. قالوا الجماعة مو صحيح، ليش؟ لأن الشارع مو في مقام البيان من هاي الجهات، واضح، هو في مقام الإهمال من هاي الجهات، هو مهمل من هاي الناحية، هو في مقام بيان أن البيع حلال في مقابل من يدعي أنه شنو حرام، أما متى يكون حلال ما هي الشروط المعتبرة في البيع، واضح، أي قسم من الأقسام البيع الحلال هو ما متعرض لها في هذا الكلام، هذا معنى أنه مهمل، واضح، هو في مقام الإهمال من هاي النواحي، واضح هذا؟ إذا كان في مقام الإهمال إن نقدر نثبت بأنه يريد هذا المعنى، ها؟ إذا شرط إثبات أنه يريد المعنى أن يكون في مقام شنو؟ البيان والإفادة، نقدر نقول بأن هذا المعنى مراد الله، فنقدر في هذه الآية بناء على النظرية نقول بأن المراد اللي الشارع فيها حل الله البيع هو شنو؟ هو بيان أن البيع حلال في الجملة، لكن نقدر نقول بأنه يريد شنو؟ بيان أن العربية شرطا في شنو؟ في العقل، واضح؟ أن البيع المعاطاتي ليس بيعا مثلا، نقدر نشوف أو هو بيع، نقدر نشوف لأنه في مقام ليس في مقام بيان هذا يختلف تصوري هذا دائماً كل دلالة تصديقية بها دلالة
بس من جهتين
يعني
مثل الله
خلق من جهتين يقول هذا كلام في الحقيقة من الفصلات من يصير ثانياً على إحراز أنه جاز غير هذا شرط أساسي ولا إذا كان هذا ماكو دلالة تصديقية لكن إحنا قصدنا بشرح الدلالة السابق إنه ماكو دلالة تصديقية من يعد رجل ثاني ولا دلالة تصديقية أولى موجودة عند الهازل، دلالة تصديقية الأولى هو كشف النظر عن أن المتكلم يريد تفهيم المعنى، الهازل عم يريد تفهيم المعنى، المتقي يريد تفهيم المعنى صاحب التقية لكن ما يريد بإرادة شنو جدية، هي الدلالة التصديقية الثانية.
الشيخ
قبل العنوان هذا العنوان مراد المتكلم.
يعني
هذا مراد. إيه.
معنى
ما هو؟ إيه. شو يعني؟ هو من نظرة الدلالة التصديقية الثانية. لا، منظور من هذا الرأي منظور الدلالة التصديقية الثانية.
يعني حتى هذا القاضي الاستعمال
يكفي.
هذا
العنوان
أن المعنى مراد
المتكلم. إيه مراد بإرادة جدية هذا المقصود. مراد بإرادة جدية في الله وقال الاستعمالية ثالثا على إحراج أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به في مقابل من نائم الساهي والكذا، واضح رابعا لا، رابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع لا، وإلا يعني وإن نصب قرينة كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة منصوبة. إذن هذا الشرط الرابع شرط علمي قلنا بالدرس السابق ليس شرط لأصل وجود دلالة تصديقية كلام، وإنما شرط للمطابقة بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، هي الحالة الشائعة. الحالة الشائعة في الألفاظ أن المدلول التصوري هو نفس المدلول شنو؟ لا لا نصب قرينة، إحنا نثبت التفكيك. وإن إذا نصب قرينة دلالة تصديقية موجودة فما هو يعترف، وإلا كانت التصديقية شنو؟ على طبق القرينة، دلالة تصديقية موجودة لكنها ليست مطابقة للدلالة التصورية. والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول أن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السابق بالوضع. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله إقامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة شنو؟ النقاش في التسمية واضح، ينقش في أصل المطلب وواقع المطلب. يعني شيخ مغفر من يريد يقول بأنه تصور المعنى ليس معلوم للواقع، لا تصور المعنى عندكم معنى ليس معلوم للإرادة، فهو قطعا معلوم للواقع، وإنما يريد يقول أن هذا ما ينفع تسمية الدين بالدلالة، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك هي من باب التشبيه والتجول، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى شنو؟ غيره. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطقة الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظه. مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على ماذا؟ دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية عرفا، وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يستكشف من وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده. لا طرقة
بس الوضعية اختصت اليوم هي دلالة وضعية،
ايه هو
عيش من الذاتية
وضعية
يعني
كل دال يعني
قاصدة للبص
لا مو دلالة يعني كيف فقط ينفلس مو دلالة
بس دلالة
تصورها يجب
تصورها ويناقض نص بالمنطقة
يعني إذا كان تصور الناس فقط يوجد تصور الدخان فقط يوجد تصور الدخان يقول هذا وإنما حتى داعي المعاني شكل ما يسمي دلالة لقية يسمي دلالة بالمنطق لا يسمي دلالة لا هم تناقض وما جري على اصطلاح القوم أنه يسموه شنو دلالات. قال ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته يجب أن يعلم بوجود طارق وبوجود قصد له، لأنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقات، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك يعني لا تكون دالة وإن حصل التصور، يعني معنى التصور ما في دلالة وإنما صرف تصور ومعه فطور معنى.
وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يفرض معه أنه جاد فيه غير هاجم، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإحسان، ومعنى إحراز ذلك شنو يعني معنى إحراز ذلك؟ أن السامع علم بذلك أحرزه، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصديين. التصديقين درجة شنو؟ ثانية.
والعلم
بها بس منظورة حقيقة درجة ثانية، فيكون على المستمع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعنى لأجل أن يفهمه السامع، جمع بين الأولى والثانية في هذه العبارة، ماشي؟ قاصد لمعنى يعني قصد الجد الموجود عنده لأجل أن يفهمه السامع، يعني قصد تفهيم السامع، هذه الدلالة التصديقية الأولى ويجمع بينها. ولهذا يكون الكلام دالا كما تكون المطرقة داليا، وينعقد بهذا الكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي يقيمك على إرادته شنو؟ قرينة. يعني قلنا الدلالة التصديقية مو يجب دائما تكون مطابقة للدلالة التصورية اللي هي معلولة علما للوضع كما قلنا، قد توافقها وقد شنو؟ واضح العبارة؟ ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى أي شنو؟ المقصود من عناه إذا شنو؟ قصده، قصده. وإن هذا تصور المعنى منها مو دلالة في المنطق، ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا يعتبر بالله كتاب التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، لأن الناس إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بحيث يظهر منه أن وضعها لعباية المستغرقين، يعني هذا أسباب الشروط الأربعة اللي كنا سابقا، يكون جاد في مقام البيان، ما ناس الطريق على الخلاف، هاي كلها متوفرة شو وقت إذا وضعها في الموضع المناسب، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المقصود يخطر في ذهن القارئ، لكن لا تكون دالة عنده على أن الطريقة شنو مغلوقة أو الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك، لا أن لها الدلالة فعلا. إذن الدلالة بالنتيجة هي معلولة للإرادة بنظر المصمم، وأن تصور المعنى عند سماح الله هذا في الحقيقة مو دلالة، وإن كان يسمى دلالة فهو متعارف بشكل. هذا البحث الآخر بعض مقدمات تقدم، قلنا سابقا بأن الواضح هو في واقع الأمر حاكم على اللفظ والمعنى، ويحكم على المعنى لأنه موضوع له هذا اللفظ، وقلنا أنه يحكم أيضا على اللفظ بأنه وضع لهذا المعنى. ففي الواضع يمارس الواضع حكم على المعنى وحكم شنو على اللفظ، باعتبار أن الواضع يحكم على المعنى قدم سابقا أنه لابد أن يتصور شنو المعنى حتى يستطيع أن يحكم عليه، ولا يكون من باب الفضل عن المجهول مطلق وعلى غير جرح، فلابد أن يتصور المعنى، وتقدم أن تصور المعنى بنحوين، مرة يكون بنفسه مرة يكون شنو بوجهه، هذا تقدم في البحث السابق.
الأمر من طريق الآن علمان إلى اللاف ضمن الحاكم الواضع أيضا يحكم على اللاف. بماذا يحكم على اللاف؟ لأنه وضع لهذا معنى حكم على اللاف. يعني زيد حينما يضع لهذا المعنى هذا حكم عليه، واضح بأنه وضع لهذا. الآن أيضا نقول بأنه باعتباره أنه حكم على اللاف الواضع أيضا لابد أن يتصور اللاف، ولابد أن يتصور المعنى حينما يحكم على المعنى، أيضا لابد أن يتصور اللاف حينما يحكم على اللاف. هنا نقول بأن اللاف مرة يتصور بشكله، مرة يتصور شكله بوجهه. من هنا ينشأ الوضع الشخصي والوضع النوعي. مثلا حينما يريد يسمي ابن بزيد هذا واضح، يضع له زيد لهذه الذات المعينة، هنا يتصور اللفظ ثم يضع لهذا معنى، لكن اللفظ هنا متصور شنو؟ جنس. فالوضع وضع شنو؟ شخصي. وهكذا في كل الكلمات الموضوعة في اللغة العربية هي متصورة شنو؟ بنفسها كذا. حينما وضعه الواضع لمعناه العام ماذا تصور؟ تصور نفس اللفظ، يعني نفس اللفظ الكتاب الكاف والتاء والألف والباء أحضرت في ذهنه وقال وضعته في هذا المعنى من دون فرق بين أن يكون المعنى كلي كأسماء الأجناس أو جزئي كأسماء الأعلام. واضح. كل الكلمات هي موضوعة بالوضع شنو؟ بالوضع الشخصي، لأن يعني الواضح يستحضرها في ذهن نفسها ثم يضعها للمعنى. أكو نوع آخر من الأوضاع، أوضاع لا ما فيها استحضار لشخص الموضوع وإنما يستحضر في ضمن استحضار عنوان شنو؟ كلي يشمله ويشمل غيره. سيكون الموضوع اللفظ الموضوع متصور شنو؟ بوجهه مو بنفسه، متصور بوجهه لا بنفسه، سيكون وضع نوعية. مثلا وضع الهيئات كلها من هذا القبيل، وضع الهيئات كلها من هذا. حينما يريد أن يضع الواضع هيئة فعل الماضي بمعنى أساسا هي الهيئة يمكن تصورها بلا مادة بشكل عام كل هيئة يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن تصور أي هيئة من الهيئات بدون شنو؟ بدون مادة. يعني الهيئة هي عبارة عن تركيبة خاصة في المادة نسميها شنو؟ هيئة. واضح. هيئة زيت تركيبة خاصة في مادة الزيت لتكون من الشكل المعين واللون المعين والطول المعين، واضح، والعلامات المعينة والعلامات الفارقة إلى آخره. هيئة في هاي المادة بدل بتصورها مجردة عن المادة. الهيئات في الألفاظ أيضا هي ما يمكن تصورها بدون شنو؟ هو شنو بيضع هيئة فعل شنو؟ ماضي. فشو تصور أمل شوية مطلب كثير. شو تصور الواقع؟ يتصور هل هذا هيئة فعل الماضي؟ هاي يتصورها يحضرها بنفسه ويضعها لمعناها؟ من يجاوب؟ طبعا لا. هيئة فعل الماضي ما موضوع لهذا الماضي، ضرب موضوع لهذا الماضي، قام موضوع لهذا الماضي. هيئة فعل الماضي ما موضوع لهذا الماضي، موضوع لهذا. إذن شوف هو لازم يضع شنو؟ ضرب لهذا، قام أحد وشي صوت هاي الأفعال جدهم واحدة واثنين ومئة ومئتين كثيرة جدا. يجي الواضع يتعب نفسه يتصورها كلها ثم يضعها شنو من الواضع. فش يسوي الواضع من الجحانة؟ الجحانة اخترعت الطريقة معقولة سهلة، قالوا بأنه الأفعال الماضية الكثيرة جدا والغير المتناهية مثلا كثيرة جدا، هذه يتصورها الواضع بواسطة تصور عنوان شنو كلي. هذا العنوان الكلي يشير إلها إجمالا، يشير إلها شنو إجمالا، ثم يضع الواضع ماذا يضع؟ يضع المشار إليه إجمالا إلى المعنى للعنوان، يعني يضع المصاديق ضرب وقام وقعد وأكل وكذا وكذا يضع إلى هذا المعنى. لكن هذا الموضوع يعني اللفظ اللي وضع الواضع مو متصور بنفسه لأنه ما أحضرها كلها عند الواضع في ذهنه، وإنما أحضر شنو العنوان العام اللي يشير إلها ويكشف عنها كشف إجمالي. وهذا العنوان العام جرت عادتهم في أنهم يصورون الهيئة في مادة الفاء والعين واللام. فش يقولون؟ يقولون كل ما كان على وزن فعل فهو موضوع المن لهذا المعنى، والموضوع لهذا المعنى في الواقع والحقيقة شنو هو؟ هو مصداق ما كان على وزن فعل. يعني شنو؟ يعني ضرب موضوع لهذا المعنى، نام موضوع لهذا المعنى، قعد موضوع لهذا المعنى. لكن حيث ان هاي الافعال كثيرة واضح ليس صورته يحضرها بنفسها الى ذهنه، وانما يحضرها بواسطة عنوان عام. كل ما كان على وزن فعل، هذا اللي مصادقه لو لا مصادقه، هذا على وزن فعل، ذاك على وزن فعل، واضح. وانما خصوها بهاي المادة لان جاءت عادة تصور الهيئات عادة في ظل شنو مادة الفاء والعين ولا. فقال ما كان على وزن فعل موضوع لكذا، ما كان على وزن يفعل تفعل فاعل مفعول تفعلين الى اخره، هي اخر واضح. هذا يسموه بالوضع شنو نوعي في مقابل الوضع. قال قد عرفت في المرحلة الرابعة أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعجمانه المعنى. تعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، دائم تقريبا في الألفاظ. فيسمى الوضع حينئذ شخصيا، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه. لا لا بس لا من ناحيه
اللفظ،
من ناحيه اللفظ اول لفظ يصدر من تميز وموضوع هذا عنوان مشير إلى هذا، الأمر أنه هذا إلى فرد واحد، لكن هذا عنوان يشير إلى فرد، يعني عنوان مرة يكون إلى منحصر بفرد مرة يكون إلى أفراد كثير. ما يخرج منه، ما يخرج منه عنوان كاشف عن هذا اللفظ اللي يخرج، هذا أنه هذا إلى فرد واحد منحصر، من قبيل مثلا عنوان الإله، عنوان كل هذا لكن منحصر بفرد. ويضعه بني وربما يتصوره بوجهه وعنوانه، فيسمى الوضع شنو نوعيا. ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا، وهي هيئة الفعل الماضي، هي صورت ضمن الضاد والراء والباء، كأن تصورها لا بد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء أو ضمن الفاء والعين واللام في فعل،
وهكذا. ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها فلا بد من الإشارة إلى شنو أفراد عن ضربة اللي هي الهيئة الضاد والراء والباء، نامة اللي هي الهيئة في النون والألف والميم، وكثيرة المواد كثيرة، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على زنة فعلة مثلا أو زنة فاعلة أو غيرهما، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة. يعني شلون يصور العنوان الكلي؟ بأن يوجد الهيئة في ضمن مادة شنو؟ فعلة، فيقول ما كان على وزن فعلة موضوع لكذا، ويتوصل إلى تصور ذلك العام العنوان الكلي واضح بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية، فإن صورها صورها العنوان العام المشير إلى هذه المصادر، والموضوع في الحقيقة هي هذه العنوان يكون بالضبط هو ما كان على وزن فعل. ما كان على وزن مادة ملغاة بالاعتبار، لكن حيث أن الهيئة ما يمكن تصورها إلا في ضمن مادة، فهو يتصور الهيئة ضمن مادة، لكن حينما يضع لا يضع الهيئة والمادة وإنما يضع الهيئة فقط، وهذا وهي ضربة مصداق له، وهي أثنام مصداق له، وهي فعلة كلها مصداق له، إلا وضع أن يقوله هو ما وضع فعل لهذا المعنى واضح؟ لا حيث قلنا حيث حكم مقدمات، واحدة منها أنه الهيئة ما يمكن تصورها إلا في ضمن مادة، الواضح مقصود أن يضع الهيئة، واضح أن يضع الهيئة، حينما وضع ما قال وضعت هيئة فعل لكذا، واضح يعني هيئة فعل المخصوصة بالمادة المعينة، وإنما ما قال ما كان شبيها بهيئة فعل فهو موضوع المعنى المعين. وكل الهيئات الموجودة في الأفعال هي مصداق لهذا، مصداق لهذا العنوان الكلي، وهو ما كان على وزن فعل أم على مصداق، مصداق على وزن فعل. وضع المركبات يعني هيك ينبغي وضع المركبات في هذا البحث الأخير آخر المصنف يقول الأوضاع عرفنا بأنه أوضاع مفردات عندنا ها الهيئة الموضوعة تنقسم إلى قسمين، هيئات مرة تكون هيئات في مفردات، مرة تكون هيئات شنو في جمل أضواب، مرة هيئة ضربة وهيئة قامل هيئة فاعل مضارع هيئة في مفرد، مرة هيئة شنو هيئة جملة موضوع المهم هيئة لكن هيئة جملة من قبيل هيئة المبتدا من قبيل هيئة تقديم ما حقه التأخير من قبيل واضح هيئة المضاف المضاف صفون كل جمل هذه هيئات لكن في جمل ناسي يقول من هنا تعرف بأنه بعد افتراض وضع المفردات بالوضع الشخصي بمعانيها ووضع الهيئات بالوضع النوعي بمعانيها أهم من أن تكون هيئات مفردات أو هيئات شنو جمل، بعد كل هذه الأوضاح إذن لا حاجة لإفتراض وضع جديد آخر غير هذه الأوضاع التي فيها، وبهذا يشير إلى احتمال ذكره بعض الله بأنه موضع آخر زائد على هذه الأوضاع، مثلا حينما نقول زيد ضرب زيدون، هنا قاعد مثل أوضاع وضع الفاظ من وضع الشخصي زيد موضوع لمعنى واضح. مادة ضرب موضوع بالوضع شنو؟ هو الشخص موضوع النوعي، مادة ضرب مو هي الضرب مو هاي هو. الوضع الثاني هو وضع الهيئات، هيئات المفردات يعني هيئات ضرب، وهيئات الجمل اللي هي هيئات كل الجملة، ضرب زيد يعني فعل وفاعل. اجى واحد خير بانه اكو زائد على هاي الاوضاع وضع جديد، وهو وضع مجموعة جملة المشتملة على الاوضاع النوعية والاوضاع الشخصية، وضعها الى معنى. وصلف يقول بانه من هذا البيان السابق يتبين انه لا حاجة الى افتراض ذلك، ماكو حاجة الى افتراض وضع اخر جديد يشمل الاوضاع النوعية والاوضاع الشخصية. بل إذا كان مراد من هذا الوضع الآخر الجديد هو وضع الجملة، هيئة الجملة التركيبية كلها، قال مسلم أنه مسلم أنه هيئة الجملة موضوعة لمعنى، هذا دخلنا فيه وضع شنو هيئات، قلنا أن هيئات تكون في المفردات مرة تكون وين في الجملة. إذا افتراض وضع آخر غير ذني مصيب ما له حاجة ما له ضرورة أصلا. ثم الهيئة الموضوع لمعنى تعرف أن تكون في المفردات هيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها. وين قلت هو ضرب المشتقات، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدا والخبر لإفادة حمل شيء على شيئين، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة شنو اختصاص. ومن هنا تعرف انه لا حاجة الى وضع الجمل والمركبات. لا حاجة الى وضع الجمل والمركبات في افادة معانيها زائدا على وضع المفردات في الوضع الشخصي والهيئات في الوضع النوعي كما قيل، بل هو لو ما حق. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية للجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها. إذا كان هذا مرادة فيعود النزاع حينئذ شنو لفظيا. واضح شيء يقول أنه ذاك كيف يعني إذا حين نريد المناقشين يكون مراده هو وضع الجملة بموادها وبهيئاتها الإفرادية والتركيبية، وضعها شنو لمعنى، هذا يقول ما لمعنى لو صرف نوتاً لا علينا. أما إذا كان مراده وضع الجملة التركيبية لمعانيها هذا صحيح، لأن هذا يدخل في باب الهيئات. البحث الآخر المهم في المقام هو تحقيق علامات الحقيقة والمجاز. لا أشكال أنه إحنا نحتاج في مقام تشخيص الحقيقة وتمييز عن المجاز نحتاج إلى أدلة. الأدلة الطبيعية للتشخيص هي نصوص أهل اللغة، نص أهل اللغة لا أشكال، والدليل الطبيعي لتشخيص المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. لكن المشكلة أن أهل اللغة خصوصا الكتب المتعارف اللغوية ما يميزون بين الحقيقة والشنو والمجاز، وإنما يذكرون موارد استعمال اللغة. واضح على مثلا مراجعة الكتب اللغوية صاحب الكتاب لا يلزم نفسه بالتمييز بين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية، وإنما يذكر اللغة ثم يذكر موارد استعمال فيها على المعنى في معنى. أما أنه يستعمل حقيقة السلام جدام نازل ما تسمى نعم خصوصة المبشري في أساس اللغة أساس البلاغة الكثير من العالم الكثير في التمييز من المعاني الطبيعية والمعاني المجازية. ألا بالله إذا عجزنا عن هذا التمييز فحين نقعد لنا علامات معينة من المعنى الحقيقي من المعنى المجازي أو لا. مصنف يقول
عند الشك في وضع اللفظ لمعنى، يعني عند الشك في معنى المجازي لله. هناك علامات ذكرت في إثبات المعنى الحقيقي وأنه مجازي. العلامة الأولى هي التبادر. التبادر بكل بساطة هي عبارة عن الدلالة التصورية مثل التبادر عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن عند سماعه، فيقال بأن التبادر علامة على الحقيقة، يعني علامة على الوضع بعبارة. وهذا يفسر كلامنا السابق أن التبادر والدلالة التصورية معلولة علما للواضع، فإذا هي تكشف عن الوضع من باب كشف المعلول عن شنو؟ العلة. المعلولة هي للواضع، والمعلول دائما يكشف عن ما؟ عن علته. وإذا كشفنا عن الوضع معناه يكشفنا عن أن المعنى معنى شنو؟ حقيقي لا مجازي. التبادل المقصود به هو هذا، أن الإنسان حينما يسمع لفظ صادر من إنسان، المعنى اللي ينتقل ذهنا إلى بسرعة هو المعنى الحقيقي للشيء، هو المعنى شنو حقيقي للشيء. التبادل يكون كلام على حقيقة. فلسفة كشف التبادل عن الحقيقة عن المعنى الحقيقي هو هذا، أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى لا تخلو منها أن تكون علاقة ذاتية أو علاقة ناشئة من القرينة أو علاقة ناشئة من الواقع، ماكو احتمال آخر غير من الاحتمالات الثلاثة، حيث أن العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى استبعدناها سابقا، واستبعادها صحيح لأنه لو كانت علاقة ذاتية لفهم الدلالة كل أحد حتى الفارسي قبل أن يكون دلالة عربية. علاقة ذاتية بينهما من قبيل علاقة النار والدخان، شو يفهمها كل أحد. اللفظ والمعنى ليست العلقة بينهما علقة ذاتية بلا أشكال. فإذا استبعدنا القرينة، قرينة على هاي العلقة، ماكو قرينة بحسب الفرد، من التبادل يشتغل أن يكون من حق اللفظ بلا قرينة، فيتعين أن يكون هذا معلول المن للواقع، يتعين أن يكون معلول المن للواقع. يعني لماذا ينتقل ذهني إلى خصوص هاي المعنى من بين سائر وآلاف وملايين المعاني اللي يمكن أن ينتقل الذهن إليها؟ ليش هذا المعنى بالخصوص انتقل الذهن إلى عند سماحه؟ هذا ما له تعليل، ما له تفسير غير شنو؟ وجود علاقة ناشئة من الوضع بين هذا اللفظ وبين شنو؟ هذا اللفظ. فإذا انتقال المعنى إلى ذهني يكشف عن وجود علاقة محدودة للواضع، فيثبت أن اللفظ موضوع المعنى لذلك المعنى وأنه حقيقة في ذلك المعنى. هذا التبادل اللي هو العلامة. هذا التبادل يجي عند الإشكال المعروف، إشكال الدور اللي يجي الكلام الدين. خلص الوقت، ما تحت من درس الثلاثة بعد الله إذا أحد تنطلس.